الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الوضع الجنوبي مفتوح على كل الاحتمالات والرسائل المتبادلة وصلت، شكاوى لمجلس الأمن، واشنطن للبنان: العنف يهدد استقراركم وسيادتكم، وباريس: التزموا القرارات الدولية. إسرائيل: ننصح الحزب والجيش وحكومة لبنان ألا يختبرونا. الجيش يفرج عن مطلقي الصواريخ بقرار قضائي ويسلمهم إلى حزب الله. مصادر مقاتلة: اتفاق على الحقائب الأساسية ولم يتوقف عون على المطالبة بالداخلية. طائرات إسرائيلية فجرا على مواقع لحماس في غزة. قتلى للنظام وميليشياته في هجوم لداعش على شمال غرب سوريا. التفاصيل من لبنان الحر مع أستاذ صهيون وطوني نصر. هل انتهت جولة العنف الأخيرة في الجنوب أم أن هناك جولات ورسائل أخرى من خارج الحدود ستصل لمتابعة التصعيد، خصوصا وأن الطرفين المعنيين بما حصل أي إسرائيل وحزب الله استهدفا مناطق غير مأهولة في الجانبين؟ الوضع الجنوبي العام مقلق للغاية ومفتوح على كل الاحتمالات كما يقول المتابعون، خصوصا وأن مسار التفاوض الأمريكي الإيراني النووي لم يشهد أي تقدم يذكر، وهذا الجمود ينعكس بدوره سلبا على الملف الحكومي الذي لم يخرج من عنق الزجاجة حتى الساعة، رغم الإيجابيات التي يحاول الرئيس المكلف إضفاءها على لقاءاته الستة التي عقدها حتى الساعة مع رئيس الجمهورية.
إذن يسود هدوء حذر شريط الحدودي الجنوبي المحاذي لإسرائيل بعد موجة التصعيد التي شهدتها المنطقة أمس إثر إطلاق حزب الله 20 صاروخا باتجاه المناطق الحرجية المحيطة بمواقع عسكرية إسرائيلية في شبعة، وما تبعها من رد إسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف التي أصابت مناطق غير مأهولة في بلدتي سدانة وكفر شوبة.
وقد وجهت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر برقية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة للتقدم بشكوى ضد إسرائيل لإدانة القصف الذي تعرض له لبنان بتاريخ 4 و8 آب بأشد العبارات، لما يشكل من انتهاك صارخ لسيادته ولميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701.
وفي المقلب الآخر، تقدمت إسرائيل بشكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن حول إطلاق حزب الله صواريخ باتجاهها وتحمله فيه مسؤولية تدهور الأوضاع. وقال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في رسالة إلى مجلس الأمن إن الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث في أراضيها، معتبرا أن هجمات حزب الله من شأنها أن تؤدي إلى دمار هائل على لبنان.
وحضت الخارجية الأمريكية الحكومة اللبنانية على منع عناصر حزب الله من إطلاق صواريخ نحو إسرائيل، مشددة على أن العنف يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر ويهدد استقرار لبنان وسيادته.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: ندعو الحكومة اللبنانية بشكل عاجل إلى منع هجمات كهذه وبسط سيطرتها على هذه المنطقة، ونشجع بشدة كل الجهود للحفاظ على الهدوء. وأكد أن واشنطن على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين ومع الجيش اللبناني.
وزير الدولة البريطاني للشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كلافرلي أعرب عن قلق بلاده إزاء تزايد إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل في الآونة الأخيرة. أضاف أن الهجمات التي تعرض حياة المدنيين في كل من لبنان وإسرائيل للخطر، داعيا إلى خفض التصعيد فورا.
السفارة الفرنسية في لبنان وزعت بيانا أشار إلى أن باريس تعرب عن قلقها في شأن تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل على طول الخط الأزرق، وتدعو جميع الفرقاء إلى احترام وقف الأعمال العدائية ومنع أي انتهاك لهذا الخط والاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعاون مع اليونيفل التي تؤدي دورا رئيسيا في منع أي تصعيد على الأرض.
من جهته، نصح وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس حزب الله والجيش وحكومة لبنان ألا يختبر تل أبيب؟ وقال أن الوضع في لبنان مريع ويمكننا جعله أسوأ، مؤكدا أن إسرائيل ستقابل التهدئة بالتهدئة، ولافتا إلى أن لا مصلحة لتل أبيب في لبنان، لكن لن نسمح لحزب الله بالعبث معنا وهم يعلمون ذلك.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شافلر قال: لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك وسنعمل ما هو مطلوب. أضاف: نعتقد أن حزب الله يريد أن يظهر أنه يسيطر على جنوب لبنان وأنه لا يريد حربا شاملة أيضا، واستهدافه مناطق غير مأهولة، ما هو إلا إشارة منه بذلك.
وتبع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لا أعتقد أن إيران أمرت حزب الله بشكل مباشر بتنفيذ الضربات، لكن نعلم جميعا بشكل عام كيف تعمل إيران التي تدعم حزب الله وكل الأعمال الإرهابية.
وأكدت وسائل أعلام إسرائيلية مساء أمس أن تل أبيب ستكتفي على الأرجح بالقذائف التي أطلقتها ردا على إطلاق حزب الله نحو 19 صاروخا، وأن الهدوء عاد إلى الحدود الشمالية مع لبنان.
بدورها أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه من غير المتوقع أن ترد إسرائيل في الساعات المقبلة على حزب الله، لافتة إلى أن الحزب اضطر للرد على إسرائيل إلا أنه يخشى تماما تصعيد الموقف، كما أشارت إلى أن إسرائيل أيضا لا نية لها للتصعيد، خصوصا أن الصواريخ أتت في مناطق مفتوحة أي من دون أي أضرار. وأوضحت المعلومات أن الهدوء عاد إلى المكان فيما عاد السكان إلى حياتهم الطبيعية.
وردا على سؤال عما إذا كان سيذهب إلى التصعيد بما أنه تبنى إطلاق الصواريخ، قال مصدر في حزب الله إن إسرائيل هي التي بادرت إلى إطلاق النار وقصفت مناطق مفتوحة، وعليه ردت الحزب بقصف أيضا مناطق مفتوحة لمواجهة العدوان السافر على سيادة لبنان.
ولفت المصدر في حزب الله إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة أرادت من خلال عدوانها على مناطق لبنانية تغيير قواعد الاشتباك لإرسال معادلة جديدة تنسف توازن الردع، إلا أن محاولتها باءت بالفشل بعد رد حزب الله عليها، وقد انكفأت إسرائيل وتراجعت عن المواجهة مع الحزب.
من جهته أعلن الجيش اللبناني توقيف 4 أشخاص من مطلقي الصواريخ وضبط الراجمة المستخدمة، موضحا أن قوات العدو الإسرائيلي أطلقت أمس قذائف مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية، سقط منها 10 قذائف في خراج بلدة السدانة و30 قذيفة في خراج بلدتي بسطرة وكفرشوبة، ما أدى إلى اندلاع عدد من الحرائق بعدما أطلق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبع المحتلة.
وأوقفت وحدة من الجيش في بلدة شوية 4 أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ وضبطت الراجمة المستخدمة في العملية. وذكرت المعلومات مساء أمس أنه تم إطلاق عناصر حزب الله 4 بقرار قضائي من النيابة العامة وتم تسليمهم للحزب، فيما لم يعرف مصير راجمة الصواريخ والأليات التي كانت تستخدم في العملية وتم تحطيم بعضها.
حزب الله تبنى قصف مجموعات شهيديه علي كامل محسن ومحمد قاسم طحان أراضي مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعة بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، ردنا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي.
صحيفة نيويورك تايمز كتبت أن صليات الصواريخ التي أطلقها حزب الله ضد مناطق قريبة من مواقع الجيش الإسرائيلي كانت أكبر بكثير من تلك التي تم إطلاقها من لبنان في الأسابيع القليلة الماضية، كما كانت الأولى التي يتبناها الحزب منذ سنوات عدة. أضافت أن حزب الله والجيش الإسرائيلي أرسلا مؤشرات أنهما غير راغبين بتصعيد درامي أو وشيك، وظهر أنهما يحاولان سحب فتيل التوتر.
وذكرت الصحيفة أن لحزب الله حسابا مفتوحا مع إسرائيل بما أنه يريد الانتقام لمقتل أحد عناصره في سوريا السنة الماضية بفعل غارة إسرائيلية، وبالنسبة إلى الحزب كان قتل أحد عناصره خرقا لقواعد غير مكتوبة في الاشتباك مع إسرائيل، وتنص على أن إسرائيل تقتل الإيرانيين أو السوريين وتتسبب بأضرار فقط لتجهيزات الحزب بينما تمتنع عن استهداف عناصره.
في الأثناء وقعت إشكالات على خلفية حادثة شوية في قضاء حصبية، حيث أقدم الأهالي على اعتراض عناصر حزب الله لدى عودتهم مما سماه الحزب بعملهم ومصادرة منصة الصواريخ المستخدمة، رافضين قيام حزب الله بإطلاق الصواريخ من بلدتهم وعلى مقربة من منازلهم.
وتعرض عدد من فانات بيروت البقاع لاعتداء عند مستديرة علي، وعمد الصليب الأحمر على معالجة جرحاه في وقت انتشرت عناصر الجيش على طريق عام الشام عند مستديرة علي ومفرق شني. ولاحقا عادت الأمور إلى طبيعتها وتم احتواء الإشكالات، ونفذ الجيش دوريات على طول الطريق من شتورة نحو الحزمية.
وقد أتت حادثة علي بعد قليل على انتشار فيديو على مواقع التواصل يصور طرد مجموعة من الشباب بائعي فاكهة دروز ومنعهم من بيع منتجاتهم في أحد الأماكن في صيدا.
في هذا الوقت أشارت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي إلى إجراء اتصالات مع جميع الأطراف بما فيها حزب الله، مؤكدة الاتفاق على تهدئة الشارع. واعتبرت المصادر أن ما حدث في علي رد فعل على حادثة صيدا وهي فردية وغير منظمة، مشيرة إلى أن مسؤولين حزبيين نزلوا إلى الأرض فورا وسحبوا بعض الشبان المعترضين.
وقد شن أنصار حزب الله حملة تحريض ضد الشاب يحيى تيماني الذي صور منع أهالي قرية شوية من إطلاق الصواريخ، وتداولت مواقع التواصل صورة تيماني في حملة تحريض على قتله ووصفوه بالعميل. وكان تيماني كشف في فيديو نشره ثم حذف لاحقا تفاصيل الواقعة، وقال: جاءت الشاحنة منذ الصباح الباكر إلى منطقة شوية، مرت بين البيوت ومن بينها بيتي، ووقفت هناك ووقفت هناك وبدأت بإطلاق الصواريخ، وعندما سمعنا إطلاق الصواريخ ركضنا باتجاه مكان الإطلاق وذهبنا باتجاه أشخاص هناك، فنزلوا من السيارة وقالوا لنا: نحن من حزب الله، لا تتكلموا معنا. لكننا لم نسكت وتجمعنا حولهم وبدأنا بضربهم.
نحن هون بشوية فوق حصبية، كلكم حل الرأي العام الكل يشوف حزب الله عم يضرب من حق البيوت، لا تضربهم. نص صحت شوية، نص قعر الدروز، خلي هالكلاب يشوفوا.
كيف فوضوا بيطلعوا؟
طلع في ناس عنا بتدافع عن حزب الله أكثر من أكثر من الدولة، أكثر من تبع مناصرين حزب الله. كروها 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 لقدام، كروها خلاها تنقلب.
في جديد المواقف من الوضع الجنوبي، أشارت مصادر القوات اللبنانية إلى أن التصعيد الذي حصل في الجنوب أتى تزامنا مع التصعيد الحاصل في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وبالتالي المنطقة تشهد سخونة ورضودا، وما حصل في جنوب لبنان يندرج في هذه الخانة وهنا الخطورة. وأضافت: لذلك من المهم تحييد لبنان وإبعاده عن الصراعات الخارجية وعدم إقحامه بأهداف لا تمت لمصلحة اللبنانيين بصلة.
وشددت على أنها ترفض أن يتحول لبنان إلى صندوق بريد يخدم أغراضا خارجية، مشيرة إلى ضرورة إخراج البلد من صراع المحاور. ورأت مصادر القوات أن المطلوب وقف التصعيد جنوبا والتركيز على إخراج لبنان من أزمته، خصوصا أنه يشهد انهيارا كبيرا على المستويات كافة وتعثرا سياسيا.
ذكر أعلام فريق الثامن من أذار أن نتيجة الاجتماع السادس بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي تظهر كأنه لم تعقد لقاءات سابقة.
ونقل عن مسؤولين متابعين لعملية التأليف ذلك، مؤكدين أنه رغم كل الروايات عن تطورات ومعطيات إيجابية يبنى عليها، لا نزال ندور في حلقة مفرغة، مشيرين إلى أن الخلاصة التي خرجوا بها هي العودة إلى النقطة صفر بعدما تبين عدم تغيير الشروط الموضوعة منذ أيام تكليف سعد الحريري. ولكن ميقاتي لن ينتظر 9 أشهر، بل هي مسألة أسابيع قليلة على أبعد تقدير قبل أن يعلن اعتذاره عن التكليف.
وجزم هؤلاء المسؤولون في المقابل بأن فريق رئاسة الجمهورية لا يزال متمسكا بوزارتي الداخلية والعدل اللتين يعتبرهما حقا له، فيما يصر ميقاتي أيضا على أن تكون الداخلية من حصته، متعهدا بعدم تسمية شخصية استفزازية لأي فريق سياسي.
كما أن عون وضع فيتو على تولي مدير العمليات المالية في مصر في لبنان يوسف خليل وزارة المالية ومطالبة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بالحصول على حقيبة الشؤون الاجتماعية وعدم الاتفاق على كيفية توزيع الحقائب الخدماتية. من جهتها ترفض حركة أمل البحث في بديل ليوسف خليل بسبب طرح عون التبديل بين المالية والداخلية.
ويتردد حاليا في قصر بعبدة، وكما يقول أعلام الثامن من أذار أن التشكيل بحاجة إلى مزيد من الجهد، فبعدما تم التوصل إلى صيغة شبه مكتملة الخميس طرأت تعديلات ليلا قبل اجتماع أمس خلطت الأمور، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تتعلق بتوزيع الحقائب الخدماتية.
أما بالنسبة إلى توزيع الحقائب الأساسية وتحديدا الخلاف حول مثلث الداخلية العدلية المالية، فقالت مصادر بعبدة أنه في المبدأ سيبقى كل قديم على قدمه. لم يعطى جواب حاسم بهذا الخصوص لأن التركيبة تعثرت بسبب الحقائب الأخرى، وبات يجب إعادة النظر بتوزيع بعضها. إذا تم ذلك يتم إسقاط الأسماء على الحقائب في غضون ساعات.
في المقابل نفت مصادر الرئيس المكلف أن يكون الاتفاق تم على الحقائب الأساسية أو أن يكون عون توقف عن المطالبة بحقيبة الداخلية.
وبحسب مصادر مواكبة وكما ذكرت صحيفة الجمهورية، فإن الرئيسين يتباحثان في أفكار جديدة، والنفس الإيجابي هو الطاغي حتى الآن على مناقشاتهما، لكن ليس في الإمكان القول أنهما اتفقا على النقاط الخلافية الموجودة، بل تتم مقاربتها بليونة متبادلة، ولا سيما فيما خص توزيع الحقائب السيادية.
وقالت المصادر إن أجواءهما بأن الحسم اقترب مع تغليب المنح الإيجابي على السلبي، وهو ما فهم مما قاله الرئيس المكلف بعد اللقاء، إلا إذا طرأ من الآن وحتى موعد اللقاء السابع بينهما ما يمكن أن يدفع الأمور إلى الوراء على غرار ما كان يتم في السابق.
ولفتت المصادر إلى أن لدى ميقات توجها واضحا لتسريع الأمور إلى الحد الأقصى وصولا إلى تشكيل حكومة تعمل على وقف الانهيار في أسرع وقت، فضلا عن أن الظروف الأمنية التي استجدت توجب التعجيل بتأليف الحكومة أكثر من أي وقت مضى.
الرئيس ميقاتي وبعد زيارته بعبدة قال بشكل مقتضب:
كان في حيز بالاجتماع، حيز بالحديث عن موضوع ما حصل بجنوب ال 24 ساعة الأخيرة، وفخامة الرئيس عم بيتابع الاتصالات لتهدئة الأوضاع، ونتمنى أنه تهدى، ولبنان أكيد ملتزم بالقرار 1901 وكل مندرجاته. أنا بهالمناسبة بوجه كمان تحية للجيش، دور اللي عم بيلعبه في المنطقة وخاصة من خلال قوات دولية الموجودة في الجنوب. بما يتعلق بالحكومة صراحة أنا ما كنت حاب أحكي اليوم قبل ما فوت يعني، وبدل الصمت أبلغ من الكلام، والأمور بخواتيمها بإذن الله.
مصادر الرئيس نبيه بري أوضحت أن التأليف مقتصر على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وكل ما يقال أو ينشر لا علاقة لبري به الذي لم يقدم مبادرة جديدة بعد تكليف ميقاتي. وقد جاء توضيح المصادر ردا على ما أشيع من أن بري وافق على التخلي عن وزارة المال لغير الطائفة الشيعية.
مصادر مطلعة لاحظت أن تبني حزب الله إطلاق الصواريخ أمس يؤكد ما كان يتردد مواربة وبشكل غير مباشر، أن الحزب لا يرغب بتشكيل حكومة جديدة رغم كل ادعاءاته ومواقفه المعلنة، وهو يتلطى ويستفيد من إمعان رئيس الجمهورية بخرق الدستور وما يمارسه من عراقيل لضمان مصالح وريثه السياسي جبران باسيل، فيما تبقى البلاد بلا حكومة والوضع يزداد سوءا.
في جديد المواقف من انفجار المرفأ، رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أن المسار الوحيد الذي يمكن أن يوصل إلى الحقيقة والعدالة في ملف انفجار المرفأ والكارثة ويقطع الطريق على كل المزيدين هو تعليق العمل بكل المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بالحصانات من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف.
وقال لصحيفة النداء الوطن إنه إذا صدقت النوايا وإذا كان الجميع يريد الوصول إلى الحقيقة يمكن القيام بالإجراءات الدستورية في نصف ساعة بعد بدء عقد تشرين الأول المقبل لمجلس النواب، ويمكن تأمين ثلثين، ونحن نعتقد أن هذا المسار يضع حدا لكل الاجتهادات ويرفع الغطاء عن كل ما يمكن أن يكون مرتكبا مهما على شأنه. وأوضح الحجار أن جولة الكتلة مستمرة على من تبقى من الكتل، وأن غالبية من التقاهم وفد المستقبل وشرح لهم أهمية اقتراحات التعديل أبدوا تفهما، وهناك لقاءات أخرى ستجرى مع كل الكتل وقيادات لتقييم الاقتراح بعد درسه، ولا سيما كتلتي القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي، وهما من الأطراف المؤيدة والداعمة لرفع الحصانات عن النواب الوزراء السابقين.
وأشار الحجار إلى أن التيار الوطني الحر بقي مصرا حتى بعد اللقاء معه على فكرة الذهاب نحو رفع الحصانات عن النواب والوزراء وعدم السير باقتراح التعليق لكي لا تصل الأمور إلى رئاسة الجمهورية.
اندلع مساء أمس حريق كبير في مرج بسري، وصلت النيران إلى أماكن وعرة يصعب الوصول إليها، وتداول الناشطون صور أحراش الصنوبر التي تحترق بين باتر ومرج بسري، وناشد المواطنون الدولة لتدخل المساعدة في إهماد الحريق، لافتين إلى أن الدفاع المدني يواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى بعض أماكن النيران.
صحياً، عداد كورونا لا يزال يسجل أرقاماً مرتفعة مع رصد 6 وفيات و1461 إصابة جديدة.
في أبرز الأخبار الإقليمية، شنت الطائرات الإسرائيلية فجراً غارة على مواقع لحركة حماس في شمال قطاع غزة، وقال شهود عيان إن الطائرات أطلقت عدداً من الصواريخ على مواقع الإدارة المدنية في جباليا من دون وقوع إصابة.
الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف مجمعا عسكريا وموقعا لإطلاق الصواريخ تابعين لحركة حماس، معتبرا في بيان أن تلك الخطوة جاءت ردا على عمليات إطلاق البالونات الحارقة المستمرة من غزة إلى إسرائيل.
في الملف السوري، قتل 6 عناصر على الأقل من قوات النظام وميليشيات حليفة له في هجوم نفذه تنظيم داعش في شمال غرب سوريا، وتحدث المرصد السوري الذي كشف هذه المعلومة عن مقتل 4 من عناصر داعش من الجنسية الأوزبكية في عملية تسلل نفذوها على مواقع لقوات النظام في محور حنتوتين في ريف معرة النعمان في جنوب إدلب.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيتي.
طقس حار ورطب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحراره بالمناطق الداخليه والجبليه، وبتبقى مستقره على الساحل. رياحا بتكون جنوبيه غربيه سرعتها بين 10 و 35 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 55 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحه سريعه على طقس الايام اللي جايه. بكره طقس غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، وبتبقى مستقرة على الساحل. والتنين طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما الثلاثة فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. الوضع الجنوبي مفتوح على كل الاحتمالات والرسائل المتبادلة وصلت. شكاوى لمجلس الأمن واشنطن للبنان، العنف يهدد استقراركم وسيادتكم، وباريس التزموا القرارات الدولية. إسرائيل ننصح الحزب والجيش وحكومة لبنان ألا يختبرونا. الجيش يفرج عن مطلقي الصواريخ بقرار قضائي ويسلمهم إلى حزب الله. مصادر ميقات الاتفاق على الحقائب الأساسية ولم يتوقف عون على المطالبة بالداخلية. غارات إسرائيلية فجرا على مواقع لحماس في غزة. قتلى للنظام وميليشياته في هجوم لداعش على شمال غربي سوريا. نشرتنا انتهت، أخرجها طوني صفير وإلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم.